بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. أود في البداية أن أنبه على مسألة كنت قد زورت في نفسي أن أذكرها في المجلس الماضي ولكن أنسيتها. سأل بعض الإخوة بعد الدرس الأول عن التصنيف، وهل كل الطرق مذمومة في التصنيف؟ ذكرنا 6 طرق في التصنيف، فهل الطرق تكون كلها مذمومة إلا طريقة واحدة في التصنيف أو ماذا؟ وهي مسألة مهمة. فنقول لا يقال إن تلك الطرق كلها مذمومة، لا يقال إن تلك الطرق كلها مذمومة، لأن الكلام في تلك الطرق قد مر أولا بمراحل عدة، فلا شك أن الكتب التي اعتمدت على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف هذه الأمة من وضع القواعد والأصول وفهمها، فإنه لا شك أنه لا يكون مذموما. وهذه الطرق في التصنيف تقترب من المدح أو الذم بحسب اقترابها أو بعدها عن الارتباط بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، فقربها من ذلك يزيدها مدحا وثناء، وبعدها يزيدها ذما وقدحا في من صنف في مثل هذه الطريق التي كانت بعيدة عن الكتاب والسنة. ولذا ترى كثير من المتكلمين لما خاض في مسائل أصول الفقه، وهذا ما ذكرناه في المجلس الأول، أنهم أقحموا كثيرا من المسائل العقدية التي هي في الحقيقة من مسائل المتكلمين، وبنوا على ذلك كثيرا من المسائل الأصولية كما مر وكما سيأتي إن شاء الله معنا وسننبه عليه. فهذه الطرق لا يقال إنها مذمومة هكذا بإطلاق، وخصوصا إذا ذكرنا طريقة التصنيف التي هي عند الجمهور، وكذلك طريقة التصنيف الجمع بين الطريقتين، وكذلك تخريج الفروع على الأصول، وكذلك طريقة المقاصد، فما يقال إنها مذمومة بإطلاق، خصوصا أن بعضها الأصل فيه أنه قد يمدح، مثل طريقة تخريج أو بناء علم أصول الفقه على المقاصد الشرعية، وكذلك ما يتعلق بتخريج الفروع على الأصول، ما لم تكن تلك الأصول مستنبطة من غير طريق الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. فهذه المسألة تفهم بهذا التفصيل على هذا النحو، ولا يقال بالذم بإطلاق، ولا يقال أيضا بالمدح بإطلاق، وإنما ذلك مرتبط بحسب القرب أو البعد من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. وأحيانا قد تجد بعض المصنفين قد يصنف على طريقة، مثلا يصنف على طريقة الجمهور، ولكنه يسلك في ذلك مسلكا عقليا بحتا، يسلك في ذلك مسلكا عقليا بحتا، وهكذا فالمسألة فيها شد وجد بحسب ما ترتبط به من التأصيلات التي تنبني عليها. وأما مسألة استخراج الأصول والقواعد الأصولية من من تقدم من أهل العلم وأهل المذهب، فهذا يشوبه شيء من الذم لعدم اعتماده على الكتاب والسنة في المقام الأول، وإنما كان الاعتماد في المقام الأول على الأحكام الفرعية التفريعات المذهبية، ومنها استنبطت القواعد الأصولية. لكن أيضا هذه لا يقال عنها أنها مذمومة بإطلاق، والله أعلم. المجلس الماضي تكلمنا على تعريف أصول الفقه، وقلنا أن أصول الفقه يعرف باعتبارين: الأول باعتبار مفرديه، وهو أن تعرف كلمة أصل وكلمة فقه، كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول تعريفها هو الأصول. لا، الآن إذا قلت لغة هذا لغة، واضح؟ ليست فلا تقول على قول جمهور الأصولين أو غيره، أصح أن تقول لغة، هذا يكون معنى لغوي. أما إذا تريد أن تعرف شيء متعلق بالفن فتقول اصطلاحا. هنا يعرف أن يذكر الرابع قاعدة المستصحب. القاعدة المستمرة. أنت إيش قلت؟ قال الاستصحاب، وقال الاستصحاب القاعدة المستمرة، واضح؟ الراجح ما ذكرناه. طيب الرجحان، الرجحان واضح هو الأصل. طيب الرجحان أيضا يطلق على القاعدة المستمرة، المعذرة، بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الدليل الناقل. طيب، وتعريف أصول الفقه أو ما تعريف الفقه أولا أبو عبد الله؟
فهم
المعنى المراد.
فهم
نعم.
معنى المراد. اصطلاحا
طيب شيخ
العلم بالاحكام الشرعيه التفصيليه.
العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه. طيب ايش ذكرنا عندك في وائل في لا في الأصول، تعريف الأصول اصطلاحا ذكرنا الأصل، ثم ذكرنا الأصل تعريف الأصول في الصلاح أربعة. طيب تقرأ إيش اللي ذكر اللي كتبته اللي ذكرناه.
من عندنا قال
اصطلاح
الدليل كقولك أصل وجوب الصلاة قوله تعالى وقيم طيب. الصلاة
ثم
قال المقيس عليه وهو أحد أركان القياس الصحيح
طيب.
فتقول النبيذ حرام قياسا على الخمر لعلة الإسكار
طيب.
والرجحان تقول الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجاز فرجحت الحقيقة على المجاز
طيب.
والمستصحب وبقاء ما كان على ما كان حتى يرد الدليل الناقد.
هذا الذي أريد أن أنبه، جزاك الله خير، واضح؟ الفرق بين الاستصحاب والرجحان. الاستصحاب بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الدليل الناقل، وهم مني قبل قليل. والرجحان تريد به هو الرجحان من رجحه في نفسه اسم، تريد به رجحان كفة على كفة، فتقول الأصل في الأشياء الإباحة مثلا، أو تقول مثلا إذا سئلت كما يسأل أحيانا في الصلاة تقول هل الأصل وضع اليدين على الصدر، أو الأصل إسبالهما وإسدالهما، واضح؟ فأيهما هو الأصل؟ وهكذا، والله أعلم. نعم. قلنا معرفة أو العلم الأحكام الشرعية العملية، لماذا لم يقل معرفة وقلنا العلم؟ بقية من شيخ يشاركون إن شاء الله. اليقيني والظني. نعم.
العلم اليقين غير الظن، حتى وقال
لا هو اليقين غير الظن أكيد، لكن
لكن كله من العلم.
طيب لو قال لك قائل إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا،
قال إن هذا الظن هو الذي لا يبنى على الدليل،
هو الظن الذي لا يبنى على دليل، لا يبنى على دليل، جزاك الله خير. والدليل على أن بعض الظن قد يؤخذ به قوله تعالى إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن كل الظن إثم، فبعضه إثم وليس كله، والله أعلم. طيب تفضل شيخ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
التعريف هو عفوا معذرة، تعريف أصول الفقه لقب غير ماشي. ما هو التعريف؟ ما معنى أصول الفقه؟ أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ثلاثة أشياء تدخل في هذا التعريف. تفضل الشيخ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وحفظ شيخنا والسامعين آمين. الأحكام، على الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فالمراد بقولنا خطاب الشرع أي الكتاب والسنة، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. والمراد بقولنا التخيير المباح. والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء.
حسنا، الآن انتقل المصنف إلى الأحكام، يبين الأحكام والأحكام الشرعية هي من أهم المقاصد التي يقصد لأجلها تعلم علم أصول الفقه، فتتعلم كيف تصدر هذه الأحكام وكيف تعطي الحكم الصحيح في الوقت الصحيح والموضع الصحيح وبالصورة الصحيحة. فهذا المقصد وهو الأحكام الشرعية هو من أهم ما يقصد تعلمه في علم وفن أصول الفقه. فقال رحمه الله: الأحكام لغة جمع حكم، وهو لغة القضاء، وهو لغة القضاء. قال في تهذيب اللغة: والعرب تقول حكمت وأحكمت، وحكمت وأحكمت وحكمت بمعنى منعت، بمعنى منعت ورددت. ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم، لأنه يمنع الظالم من الظلم، لأنه يمنع الظالم من الظلم. فالقاضي سمي قاضيا لأنه يمنع الظالم من الظلم. الأصل في معنى الحكم المنع، كما قال الشاعر: أبني حنيفة أحكم صبيانكم، إني أخاف عليكم أن أغضب، أو عليهم أن أغضب. أحكموا صبيانكم أي امنعوهم. فالحكم الأصل في معناه أنه المنع، ومنه سمي القاضي قاضيا لأنه يمنع الظالم من الظلم، ويمنع من أخذ الحقوق بغير وجه حق. القاضي والحاكم هو هو، واضح؟ الحاكم يحكم بين الناس، والقاضي يحكم بين الناس. قال رحمه الله: واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع، إلى آخره. أولا، التعريف هنا يقصد به تعريف الحكم، كلمة حكم في نفسها لغة واصطلاحا، ثم تنتقل إلى تعريف الحكم الشرعي، فالذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله اصطلاحا هو تعريف الحكم الشرعي، تعريف الحكم الشرعي. وأما الحكم اصطلاحا فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. حتى نقرب الصورة، تقول: فلان بخيل، فأثبتت البخل لفلان. تقول: عمرو طالب علم، أثبتت طلب العلم لعمرو، وهكذا. فهو إثبات أمر لأمر. ولكن هنا لما كان المبحث هو مختص بالأحكام الشرعية، جاء التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فقال: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع. فالحكم الشرعي هو على ما ذكره المصنف مقتضى خطاب الشرع. أقيموا الصلاة، ما الذي يلزم؟ ما اقتضاه يعني ما الذي يلزم منه. ما هو الذي يلزم من قوله تعالى وأقيموا الصلاة؟ الذي يلزم وجوب إقامة الصلاة، وجوب إقامة الصلاة. قال: ما اقتضاه خطاب الشرع. خطاب الشرع كما قال رحمه الله، فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، المتعلق بأفعال المكلفين، ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. قال فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. وهنا مسائل ننبه عليها. المسألة الأولى وهي ما سبق وأن نبهنا عليه من أن العادة قد جرت على التصنيف على ما درج عليه الأصوليون، فكثير من المسائل قد تبحث بمنأى عن المسائل المتعلقة بالاعتقاد والقضايا المتعلقة بالاعتقاد، لكن التنبيه عليها جيد حتى يستوعبها الإنسان ويحذر من الوقوع فيما قصده من انحرف عن طريق السنة بذكر بعض الألفاظ قصدا، وهو يريد بذلك إثبات شيء متعلق بمعتقده. في قوله ما اقتضاه، فقلنا ما اقتضاه أي ما لزم منه هذا الخطاب، وهذا التعريف بهذا اللفظ هو مشهور عن الفقهاء، مشهور عن الفقهاء عامة الفقهاء وليس الأصوليين. وأما جمهور الأصوليين على أنه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، فجمهور الأصوليين قد جعلوا الحكم الشرعي هو نفسه، هو ذاته الخطاب، خطاب الشرع. والفقهاء جعلوا الحكم الشرعي هو مقتضى الحكم الشرعي، هو مقتضى الحكم الشرعي، وهذا جمهور الفقهاء وجمهور الأصوليين أي ممن صنف في هذا الباب. وقد يقول قائل الأولى أن يدرج المصنف على ما درج عليه عامة الأصوليين أو جمهور الأصوليين من قولهم خطاب الشرع، ولكن الصواب أن الحكم الشرعي يطلق على خطاب الشرع ويطلق على مقتضى خطاب الشرع، يطلق على خطاب الشرع ويطلق على مقتضى خطاب الشرع. ما الفرق بين خطاب الشرع ومقتضى خطاب الشرع؟ أدري أنا عشان أعرف أتكلم أنا في أمر، أنتم معي ولا؟
خطاب الشرع هو الخطاب نفسه، خطاب الشرع.
أما هو الآية، هو الحديث نفسه،
هو الحديث والآية نفسه.
طيب،
أما ما مقتضاه ما يلزم من الآية والحديث،
ما يلزم من الآية والحديث من حكم. واضح؟ فالمقتضى هو الذي يترتب عليه على هذا الخطاب. أقيموا الصلاة، ما الذي يترتب عليه؟ وجوب إقامة الصلاة. آتوا الزكاة، ما الذي يترتب عليه؟ وجوب إيتاء الزكاة. أما الأصوليين فقالوا نحن نبحث في أدلة الفقه، قالوا نبحث في أدلة الفقه، فما دمنا نبحث في أدلة الفقه الإجمالية فنعرف بخطاب الشرع، لأن مقصودنا البحث في الدليل نفسه. أما الفقيه فهو يبحث في ما يترتب على هذا الخطاب فعرفه على ما اقتضاه خطاب الشرع، فعرفه على وبقوله ما اقتضاه خطاب الشرع، لأنه يبحث فيما يترتب على الخطاب لكن الأصول يبحث في الدليل نفسه، في الدليل نفسه. الأصول والفقيه يبحث فيما يترتب على هذا الدليل. والأصح أن كلا التعريفين يقصد، فلا يقال إن هذا مقصود فقط، ولا يقال إن هذا مقصود فقط. وهنا مسألة، وهي أن خطاب الشرع له وصف، والمقتضى وهو الفعل له وصف، والفعل له وصف. ففي قولك وآتوا الزكاة وصف الفعل أنه ماذا؟
أنه واجب،
أنه واجب، أو إن شئت قلت يوصف بالوجوب، يوصف بالوجوب. لكن الخطاب تقول خطاب إيجاب، خطاب إيجاب. الخطاب تقول عنه خطاب إيجاب، والفعل تصفه بأنه أو تصفه بالوجوب، تصفه بالوجوب. المسألة فيها نوع دقة وتحتاج إلى تمعن. الخطاب نفسه تقول عن خطاب إيجاب، والفعل
فعل الواجب أو
فعل تصفه بالوجوب. تقول مثلا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا خطاب. الخطاب نفسه يسمى خطاب إيجاب. الوفاء بالعقود يوصف بالوجوب، الوفاء بالعقود يوصف بالوجوب. فعندك إيجاب وعندك وجوب، وكذلك عندك تحريم وحرمة. قال تعالى ولا تقربوا الزنا مثلا، فالخطاب خطاب تحريم، خطاب تحريم، والفعل يوصف بالحرمة، الفعل يوصف بالحرمة. كذلك في الكراهة، كذلك في الكراهة. فعلى قول من يقول بالنهي عن الشرب قائما أنه للكراهة، فتقول الخطاب الذي فيه النهي هو خطاب كراهة. واضح؟ خطاب كراهة، والفعل يوصف بأنه مكروه، وهكذا. طبعا المسألة هذه أنا نبهت أن هنالك منزع عقدي في المسألة، في هذه المسألة، وجزء منه متعلق بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وجزء منه متعلق بإثبات الحكمة لله عز وجل، إثبات الحكمة لله عز وجل. ولعل هذا يدخلنا في أغوار أخرى نحن الآن في غنى عن الكلام فيها، لأنني أرى بعض الإخوة لعله استشكل بعض الأشياء. طيب، الأولى أن يقال كما ذكرنا هو خطاب الشرع وهو مقتضى خطاب الشرع، كلاهما صحيح، لكن إذا قلت إذا عرفته بخطاب الشرع فأنت تقصد الخطاب ومقتضى، وإذا عرفته بمقتضى خطاب الشرع فأنت تقصد المقتضى والخطاب كذلك، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 19 في الصفحة 11 بعد 300. وذكر هو أمر ثالث لكنني سأعرض عن ذكره. طيب، قال ما اقتضاه خطاب الشرع. لما قال خطاب الشرع فأنت علمت أن هذا خطاب متعلق بالكتاب والسنة، ليس متعلقا بكلام البشر، واضح؟ فهو متعلق بكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين. قال ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. وهذا يخرج به ما يتعلق بذات الله عز وجل، يخرج به ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، يخرج به ما يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى. فأنت لا تبحث في الحكم الشرعي، ما تبحث في الحكم الشرعي ما يتعلق بفعل الله سبحانه وتعالى في نفسه، قد تبحث ما يتعلق بحكم اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه. هذا الحكم، هذا فعل للمكلف، فعل القلب. ما هو هذا الحكم؟ ما هو حكم اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه؟ الوجوب، واضح؟ لكن لما كان البحث هنا الذي درج عليه الأصوليين هو متعلق بالأحكام الفقهية، حصرها بعض في الكلام على ما يتعلق بالأحكام الفقهية العملية، الصلاة، الزكاة إلى آخره. قال فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح، أي باصطلاح الأصوليين. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. أن قد تقول مكلف فيسمع ذلك من يسمع فيظن أنك تريد بذلك البالغ العاقل، لكن هل يمكن أن يدخل الصغير والمجنون في جملة الأحكام؟ نعم، قد يدخل، كما في الزكاة مثلا، كما في الزكاة، فالزكاة حق في المال بغض النظر عن العقل أو البلوغ، فمن كان عنده مال قد بلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه يجب عليه إخراج هذه الزكاة، فإن كان صبي أو مجنون فيجب على وليه أو وصيه أن يخرج الزكاة عن هذا المال. هذا مثال على ذلك، كذلك زكاة الفطر. نعم، وإن كان من أهل العلم يقول أن زكاة الفطر الخطاب فيها موجه إلى أو متوجه إلى وليه، واضح، أو وصيه، والله أعلم. قال والمراد بقولنا من طلب. الآن تأمل الأفعال، شخص أراد أن يفعل فعلا أو عندك فعل من الأفعال معين، فلنفرض مثلا القيام، فأنت إما أن تأمر الشخص بأن يقوم، تطلب منه أن يقوم، أو تنهاه عن القيام؟
عن الجلوس.
عن القيام، تنهاه عن القيام، تطلب منه أن يقوم، أو تنهاه عن القيام، أو تسكت عنه يقوم أو لا يقوم. هل هنالك قسمة رابعة؟ ها، ايش الرأي؟ لا لا، نحن نريد أن تكون القيام نفسه. فأنت إما أن تطلبه أن يفعل، أو تطلب منه أن لا يفعل، أو تسكت عنه. واضح؟ وهذا هو المتعلق ب التكليف كما سيأتي. لذلك قال هو: والمراد بقولنا من طلب. إذا تمعنت في التعريف، قال: من طلب أو تخيير أو وضع. فالطلب تطلب منه أن يقوم، تطلب منه أن لا يقوم. فصار عندك كم طلب الآن؟
طلب.
صار عندك طلبان: طلب أمر أو طلب فعل، وطلب ترك. واضح؟ صار عندك طلب فعل وصار عندك طلب ترك، فهذان طلبان. فهو المراد بقوله من طلب، فتطلب منه إما أن يصير عندك طلب فعل أو طلب ترك، إما طلب فعل أو طلب ترك. قال: أو تخيير، فتخيره بين أن يفعل أو لا يفعل، فتخيره بين أن يفعل وأن لا يفعل. واضح هذه الصورة الآن أو أعيدها؟ الطلب عندك إما فعل أو ترك، واضح هذا الطلب، أو أنك لا تطلب منه أن يفعل، أو أنك لا تطلب منه أن لا يفعل، فيبقى عندك أن تخيره يفعل أو لا يفعل. واضح؟ وهذه الآن عندنا قسمة كم فيها؟ ثلاثة: طلب فعل، طلب ترك، تخيير. إذا جئت إلى طلب الفعل، إذا جئت إلى طلب الفعل، فأنت إما أن تلزمه بالفعل أو ترغبه في الفعل. إما أن تلزمه بالفعل في أن يفعل، أو ترغبه في الفعل. كذلك في الترك، إما أن تلزمه بالترك أو ترغبه في الترك. صارت عندنا كم الآن؟ أربع، ويبقى عندك الخامس أنك تخيره، لا ترغبه في هذا ولا في هذا، ولا تلزمه بهذا ولا هذا. كم صارت القسمة؟ خمسة. هذه الخمسة هي الأحكام التكليفية، هي الأحكام التكليفية: الواجب، أو إن شئت قلت الوجوب، واضح، وإن شئت قلت أيضا قد يقول بعضهم الإيجاب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة. هذه خمسة أحكام تسمى الأحكام التكليفية كما سيأتي تعريفها. صار عندك كم؟ خمسة. الآن قبل أن نقرأ ما جاء من هذه الخمسة، قل: عندنا طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل إما أن يكون إلزامي وإما أن يكون مرغب فيه، طلب الترك إما أن يكون إلزامي وإما أن يكون مرغب فيه. فمن هذه الخمسة ما الذي يكون إلزامي بالفعل؟ بالفعل الواجب أو الإيجاب. واضح؟ طيب، إلزام بالترك
النهي أو المحرم،
المحرم أو التحريم. طيب، ترغيب في الفعل الندب أو المستحب كما سيأتي، الاستحباب أو إلى آخره. ترغيب في الترك من غير إلزام الكراهة، ويبقى عندك التأخير يفعل هذا أو هذا، فهو الإباحة، فهو الإباحة. وهذا الذي سيأتي معنا الآن إن شاء الله. فقال: والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. كم واحد صار عندنا الآن في التعريف هذا؟ أمر ونهي سواء إلزام أو أفضلية. كم صار؟
أربعة.
أربعة صح؟ عشية. ليش أربعة؟ أيوة، على سبيل الإلزام عندك أمر ونهي، هذا اثنين، وعلى سبيل الأفضلية عندك أمر ونهي، هذا اثنين، صاروا أربعة. واضح؟ فعندك إيجاب وتحريم، وعندك ندب وكراهة. قال: والمراد بقولنا أو تخيير المباح. والمراد بقولنا أو تخيير المباح، وسيأتي الآن الكلام عليه. قال: والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. هذا أجل الكلام فيه لأنه سيأتي عنه بتفصيل، حتى ما تدخل فيه الآن يشوش ذهنك. تفضل.
قال: أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. قال: فالواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. والواجب يثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه، ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما.
حسنك. الآن بدأ في الكلام على أقسام الأحكام الشرعية. الآن عندنا قلنا حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين. الحكم الشرعي ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. الأول الحكم، قال هو قال تكليفية ووضعية. الأول حكم تكليفي، والثاني حكم وضعي. أحكام شرعية كم قسم؟ وهما
تكليفية ووضعية.
تكليفية ووضعية، تكليفية ووضعية. واضح؟ سيبدأ الآن في الكلام على الأحكام التكليفية، على الجزء الأول الذي فوتنا الكلام عليه لما قال: والمراد بقولنا أو وضع، هو المراد بالأحكام الوضعية، وسيأتي الكلام عليه. وقوله في التعريف، قوله في التعريف خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا، فالطلب والتخيير هو الأحكام
التكليفية،
والوضع هو الأحكام
الوضعية.
واضح إلى هنا؟ تفصيل سيأتي. فهم الصورة الآن العامة، الصورة العامة. الأحكام الشرعية كم قسم؟ طيب، القسم الأول
تكليفية،
حكم التكليفي. القسم الثاني الحكم الوضعي. الحكم التكليفي إما أن يكون طلب أو تخيير، إما أن يكون طلب أو تخيير. الطلب تحت كم قسم؟
أربعة أقسام.
أربعة أقسام: طلب على سبيل إلزام، وطلب فيه ترغيب، طلب فعل على سبيل الترغيب، طيب، وطلب ترك على سبيل الإلزام، وطلب ترك على سبيل الترغيب والأفضلية. واضح؟ صارت عندنا كم؟ أربعة زائد تأخير كم صارت؟ خمسة. هذه خمسة أحكام هي الأحكام التكليفية، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. التكليف لغة، التكليف لغة هو فعل الشيء مع مشقة، فعل الشيء مع مشقة. إذا يقول الراغب الأصفهاني: وصارت الكلفة في التعارف اسما للمشقة، وصارت الكلفة في التعارف اسما للمشقة. يقول تعالى: قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، أي يتكلف ما فيه مشقة ويدخل فيه التنطع وغير ذلك. اعترض بعض أهل العلم على تسمية الأحكام التكليفية بهذا الاسم، اعترض على ذلك بعض أهل العلم، ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنهم تلميذه ابن القيم رحمه الله. وسبب الاعتراض على ذلك هو أن المعنى اللغوي للتكليف يدل على إلزام بمشقة، يدل على إلزام بمشقة، والأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية يفعلها الإنسان مع وجود لذة وراحة وطمأنينة وراحة في القلب وفي الصدر وسكينة في الجوارح وإقبال، بخلاف الفعل الشاق الذي يفعله الإنسان وهو لا يريد أن يفعله، وهو لا يريد أن يفعله. وذلك يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع أنه لم يرد في الكتاب والسنة، قال: ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف. قال: ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمين من المتكلمة والمتفقهة، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة. وقال رحمه الله: وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا. الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واضح؟ قال: مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم. الذي درج عليه الأصوليون عامتهم في تسمية هذه الأحكام بالأحكام التكليفية، نذكر ذكرنا هذا التنبيه لتجعله في الحسبان، لتجعله في الحسبان، وإلا فقد تنكر أصل اللفظ، ولكن لما ترى أنه قد درج عليه عامة الناس، واضح، فقد تطلقه مع استحضار المعنى الذي في ذهنك، مع استحضار المعنى الذي في ذهنك في هذه القضية وفي هذه المسألة. الأحكام التكليفية، قال: فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. نعم، تكليف اصطلاحا، التكليف اصطلاحا جزء منه يرجع إلى المعنى اللغوي وهو إلزام فيه مشقة وكلفة، وتزيد عليه ما يتعلق بشروط التكليف، ما يتعلق بشروط التكليف والتي هي في الأصل الإسلام والبلوغ والعقل، هذه أصلها، ثم ينضاف عليها بحسب ما يترتب عليها. قال: فالواجب لغة الساقط واللازم. الواجب لغة الساقط الذي سقط. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، لما ذكر عقر الإبل قال: فإذا وجبت جنوبها، أي إذا سقطت. اليوم سنكتفي بالأصول إن شاء الله. أي إذا سقطت، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، كما جاء تفسير ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت، يعني إذا سقطت الشمس، يعني إذا سقطت الشمس. والواجب اصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. أمرك به الشارع إلزاما منه لك بهذا الفعل. قال: كالصلوات الخمس، واجب عليك أن تصلي الصلوات الخمس. الحج أمر به الشارع أمرا على سبيل الإلزام. الزكاة أمر بها الشارع أمرا على سبيل الإلزام. بر الوالدين أمر به الشارع على سبيل الإلزام. أداء الحقوق أمر بها الشارع أمرا على سبيل الإلزام، ألزمك بها. قال: فخرج بقولنا ما أمر به الشارع، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع، خرج المحرم والمكروه والمباح. ليش؟
المحرم نهى عنه الشارع،
لأن الكلام هنا عن أمر. فخرج المحرم والمكروه والمباح. لماذا المحرم؟
لأنه منهي عنه.
والمباح المعذرة، والمكروه
لأنه مرغب في تركه،
منهي عنه لأنه منهي عنه، لكن لا على سبيل الإلزام كما سيأتي. طيب المباح لماذا خرج؟ لأنه ليس فيه أمر، لأنك لو أمرت فأنت أمرك إما أن يكون ملزم أو مفضل لهذا الأمر، واضح؟ فخرجت هذه الثلاث. قال: وخرج بقولنا على وجه الإلزام
المندوب.
خرج به المندوب المستحب. لماذا خرج؟ مع أن المندوب فيه أمر،
لكن ليس على وجه الإلزام،
لكنه ليس فيه إلزام، كذلك خرج. فلم يبقى عندك من هذه الأقسام إلا قسم واحد، وهو الذي هو على وجه الإلزام وهو الواجب. ثم ذكر لك ثمرة فعل الواجب. قال: والواجب يثاب فاعله امتثالا. إذا فعله امتثالا لأمر الشرع. قال: ويستحق العقاب تاركه. إذا ترك فعل الواجب فإنه يستحق العقاب على ترك الواجب يوم القيامة. وعبر بقوله يستحق، لأن الإنسان قد يترك فعل الواجب لكنه لا يعاقب. لماذا؟ لأنه قد يدخل في مغفرة الله سبحانه وتعالى، في الشفاعة، في أسباب كثيرة التي وردت، واضح؟ رجحان الذنوب الحسنات على السيئات وهكذا. فقد يأتي يوم القيامة هو مستحق للعقاب في الأصل، لكنه لا يعاقب لأجل أمور أخرى، لذلك قال يستحق ولم يقل ويعاقب تاركه. ثم قال ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور بخلاف الحنفية، ففرقوا بين الفرض والواجب، فرقوا بين الفرض والواجب. والصحيح أنهما شيء واحد، لأن العبرة في الشريعة على المعاني الشرعية قبل اللغوية، قبل اللغوية. قد يكون هنالك فرق في المعنى اللغوي بين الفرض والواجب، هذا معناه الساقط وهذا معناه الحتم، هناك نوع فرق، لكن في الشرع كلاهما واحد، كلاهما واحد، فلا عبرة بالخلاف اللغوي إذا تعارض مع الخلاف مع الاتفاق الشرعي. في أي رتبوا على هذا أحكام ورتبوا على هذا أحكام، رتبوا على هذا خروج من الملة ولم يرتبوا على هذا خروج من الملة وهكذا، واضح؟ فرتبوا على هذا أشياء ورتبوا على هذا أشياء. قال والمندوب لغة المدعو، في اللغة ندب إلى الشيء أي دعا إليه، ندب إلى الشيء إذا دعا إليه. واصطلاحا ما أمر به الشارع، الواجب ما أمر به الشارع، والمندوب ما أمر به الشارع. الواجب على سبيل الإلزام، والمندوب لا على سبيل الإلزام، في أمر لكنه ليس على سبيل الإلزام. قال فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. لماذا المحرم والمكروه والمباح؟
لأن المحرم فيه نهي،
لأن الكلام هنا عن الأمر، واضح؟ فالمحرم والمكروه فيهما نهي، والمباح ليس فيه أمر ولا نهي. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب. والمندوب ما هي الثمرة؟ ثمرة فعل المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. الأمر الذي يكون مندوبا له مستحبا مرغبا فيه في الشرع لا على سبيل الإلزام، فمن فعله فإنه يستحق الثواب، ومن تركه فلا شيء عليه ولا يأثم على تركه، ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا، يسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. قال والمحرم لغة الممنوع.
قال والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه. والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، ويسمى محظورا أو ممنوعا. والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم. والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا، فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالا وجائزا.
حسنا. طيب، وصلنا إلى المحرم. قال: والمحرم لغة الممنوع. تقول: حرمت كذا، أي منعته. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. حرمت أي منعت عليكم. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، نهى عنه الشارع، ولكن هذا النهي جاء على سبيل الإلزام بأن تتركه، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، لأنها الواجب والمندوب فيها أمر، والكلام هنا عن نهي، والمباح لأنه ليس فيه أمر ولا نهي، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه لأنه نهي لكن ليس فيه
إلزام.
الله. قال: والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، كما ذكرنا في الواجب ولكن بالعكس، فهذا يستحق الثواب إذا تركه امتثالا. وقوله امتثالا حتى تعلم وجود النية واستحضار النية. إنسان قد يترك الزنا امتثالا لنهي الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، وآخر يترك الزنا تعففا وليس تدينا، نعم، لأجل الأمراض مثلا، فأيهما يثاب؟ الذي تركه لله عز وجل، وكل الذي تركه لأجل المرض أو إلى غيره فهذا لا يثاب على ذلك. قال: ويستحق العقاب فاعله، إذا فعل المحرم، ويسمى محظورا أو ممنوعا، ويسمى محظورا أو ممنوعا. ثم قال: والمكروه لغة المبغض، والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. فما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام يسمى مكروها، يسمى مكروها. قال: فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، لأنها ليس فيها نهي. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، لأنه لأن المحرم على سبيل الإلزام. والمكروه ثمرته ماذا؟ يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. لو فعل الإنسان شيء مكروه لا يعاقب عليه، لكنه لو تركه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى أو لنهي الله سبحانه وتعالى أو نهي رسوله فإنه يثاب على هذا الترك. هنا تنبيه يتعلق بالمكروه، وهو أن الكراهة في عرف السلف كثيرا ما تطلق على التحريم، كثيرا ما تطلق على التحريم، فانتبه لهذا. ومن الخطأ أن تأتي إلى ألفاظ السلف دون تمييز وتمحيص فتقول كره فلان كذا، تقول معناها الكراهة التنزيه، أنه يريد أن تتنزه عن هذا الفعل وليس التحريم. الكراهة في السلف الأصل أنها تطلق عند السلف أنها تطلق على التحريم، وذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة، وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة. فيأتي كلا لفظ من كلام أبي حنيفة يقول فيه مكروه مثلا، فيظن أن أبا حنيفة يريد به كراهة على المعنى الأصولي المتأخر، هذا معنى متأخر، لكن الذي كان عندهم جاء في كلام أحمد، في كلام الشافعي، في كلام مالك، في كلام أبي حنيفة، جاء كلام كثير فيه ذكر الكراهة، فلا يعامل كلامهم في ذاك الوقت ما كانت عندهم هذه الاصطلاحات الأصولية التي وجدت أخيرا أو بعد عصارهم، فلا تعامل تحاكم أئمة السلف وعلماء السلف بمصطلحات أحدثت بعد زمانهم لم يكونوا عليها في وقتهم. نعم، الضابط بارك الله فيك تحتاج إلى أمرين. الأول، الأمر الأول ترجع إلى فهم علماء المذهب لمرادهم في المسألة هذه، هل هي كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ واضح، هذه لابد ترجع لها. صحيح أن هنالك من غلط في هذا، لكن ليس معنى هذا أن كلهم قد غلطوا، وإنما المراد أن بعضهم قد غلط في هذا، فلا يخلط الإنسان في هذا. الأمر الثاني أن تحاكم المسألة إلى أصل عرفهم الذي كانوا عليه، وهو إطلاق لفظ الكراهة على التحريم. هذا الذي ذكرناه الآن هو هذا، هذا الأصل، ثم تأتي إلى ما فهمه من علماء المذهب واعتمدوا. قال: والمباح لغة المعلن والمأذون فيه. تقول أبحت كذا أي أذنت فيه وأعلنته أيضا. والصلاح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ليس فيه أمر وليس فيه نهي، لا تأمر فيه ولا تنهى عنه، ولكن هذا الأمر ليس فيه أمر ولا نهي لذاته. لماذا؟ لأنه قد يكون وسيلة إلى أمر آخر. فالمشي إلى المسجد، المشي مباح، لكنه لما كان مشيا إلى فريضة صار المشي إلى المسجد واجبا. هو في الأصل مباح، المشي مباح، لكن لما تعلق بأمر واجب، وهذا الواجب لا يتم إلا بهذا المباح، صار هذا المباح له حكم الواجب، وهكذا. دقيقة، قال رحمه الله: واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا. واضح، والأكل أيضا هو في نفسه، الأكل مباح، الأكل مباح لكن لو تعلق بالأكل بترك الأكل وضرر صار الأكل واجبا وتركه محرم وهكذا. قال فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، لأنه ليس فيهما، أو لأن الواجب والمندوب فيهما أمر والمباح ليس فيه أمر. وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، لأن المحرم والمكروه فيهما نهي. وخرج بقولنا لذاته، ما ذكرناه أنه هو لذاته ليس فيه أمر ولا نهي، لكن لغيره قد يؤمر بالمباح لأجل أمر خارج عنه، لأجل أمر آخر. كما ذكرنا إنسان مثلا جاء وقت الصلاة لم يجد ماء، ولكنه يستطيع شراء الماء، يستطيع شراء الماء دون كلفة زائدة ومشقة أو عنت عليه، يستطيع شراء الماء، نقول له الوضوء واجب وشراؤك لهذا الماء واجب. واضح؟ بيع العنب مباح أو حرام؟
مباح.
طيب، شخص يشتري العنب لصنع الخمر، فصار بيع العنب له محرما. واضح؟ كذلك من باع تمر وغير ذلك، فالأمر هو في أصله مباح، لكن قد تعرض عليه أشياء أو يرتبط بأشياء، وهذا سيأتي الكلام عليها إن شاء الله فيما يتعلق بما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه، سيأتي معنا إن شاء الله. واضح؟ لكن هذه الصورة العامة لهذه المسألة. قال والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. لماذا قال ما دام على وصف الإباحة؟ لأنه قد يتغير بأمر آخر، فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالا وجائزا، ويسمى حلالا وجائزا. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إلى آخر الآية. واضح؟ فقد يسمى أيضا حلالا ويسمى جائزا. لنقف هنا، لكن أريد أن أنبه في ختام المجلس هذا على مسألة لعلي نبهت عليها في دروس أخرى، لكن تقتضي التنبيه، تكرار التنبيه. ما ليس هنالك علم تفهمه من أول وهلة وتهضمه من أول وهلة، ستكون هنالك عندك استشكالات وإشكالات. واضح؟ تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى مزيد شرح، مزيد بسط. لكن تذكر المرحلة التي أنت فيها، تذكر المرحلة التي أنت فيها. قد يكون يجلس من بيننا من هو يحضر درس أصول الفقه لأول مرة، لو أنه فهم المتن دون الزيادات والإضافات والإيرادات والإشكالات والتعقبات، لو أنه فهم المتن فهذا خير، فهم مراد المصنف في هذا المتن هذا خير عظيم. طيب، ذكر الشارح شيء في مسألة متعلقة بخلاف أصولي، أنت فهمت المسألة هذا خير. واضح؟ ما زاد على فهم هذه المسألة وأصل المسألة، لعلك تحتاج في مرحلة أخرى ومرتبة أخرى. لذلك نبهنا في بداية هذا الكتاب أننا سنراعي أولا من المتوسط، أن سبقا شرحنا متن، مع أيضا عدم إغفال ما يحتاج إليه المبتدئ، فنحاول نجمع بين هذا وذاك. لذلك أجد بعض الإخوة قد تشكل عليه بعض المسائل، قد يظهر هذا أحيانا في وجوه البعض. واضح؟ لكن ما يعني هذا أنك لست أهلا لهذا الفن أو أنك لا تفهم هذا الفن، لا يعني ذلك أبدا، تفهم إن شاء الله، لكن قد تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى تكرار، لعلك تحتاج بعض المسائل في متن آخر واضح، أو تحتاج أنك تراجع فيها تسأل فيها. وعلوم الآلة كما ذكرنا أكثر من مرة يا إخوة تحتاج إلى شيء من النقاش حتى تفهم أكثر إن شاء الله. تجلس فيها مستمع ستستشكل أشياء وتشكل عليك أشياء، واضح؟ لعلك تشكل عليك أشياء معنى لغوي أصح، واضح؟ لكن اسأل، استفسر، اطرح عندك إشكال اطرحه، استفسر عنه، اطلب بيانه، توضيحه، شرحه، بسطه، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر شيء مما يزيل هذا الإشكال. لكن لا تبقى هكذا، واضح، دون أن تفهم. إن أردت سواء خلال المجلس خصوصا علوم الآلة لا إشكال، خلال المجلس أنك تناقش تسأل، أو إن أردت بعد نهاية الدرس وفي نهاية الدرس، لكن لا تبقى هكذا بدون أن تسأل، دون أن تطرح الإشكال الذي عندك. إذا ما عودت نفسك على طرح الإشكالات ستبقى في نفس المرحلة، لن تزيد عليها. عود نفسك أنك تطرح الإشكال، تطرح السؤال. لذلك كان بعض أهل العلم يقول إذا بدأ طالب العلم تشكل عليه المسائل بمعنى أنه يطرح علامة استفهام، ليس المقصد أنه لم يفهم، أنا ما أقول لم يفهم، أقول تشكل عليه المسألة من جهة، طيب هو قال كذا لماذا لم يقل كذا، هو قال في هذه المسألة عام لماذا لم يقل عام يراد به الخصوص، قال في هذه المسألة دخلها التخصيص لماذا قال فيها التخصيص، وهكذا. اطرح هذه الإشكالات على نفسك تستوعب أكثر وتفهم أكثر. الآن مرت علينا مسائل في متعلقة بتعريف الحكم، لماذا قالوا خطاب ولماذا قالوا مقتضى الخطاب، طيب لماذا لم يكتفوا بواحد، لماذا لم يكتفوا بأحد التعريفين، طيب لو قلنا بهذا هل التعريف الثاني يجب أن نأخذه بالاعتبار أو لا يجب أن نأخذه بالاعتبار. اطرح مثل هذه الإشكالات ولو في ذهنك، قد تجد لها أحيانا جواب من نفسك، أحيانا تحتاج إلى من يجيبك عن هذا الإشكال، لكن لا تبقى هكذا بدون أن تطرح هذه الإشكالات أو تزيل هذه الإشكالات. أسأل الله أن يوفقني وإياك لما فيه رضاه، وأن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.